أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحديث موصول عن ثمرة الصيام وثمرة العبادات وخلاصة الرسالات، ألا وهي التقوى. وكان بودي أن يكون حديثي هذا إلى أكبر عدد ممكن الذين صلوا الفجر معنا مثلا في نحو صفين، لكن هذا فيه تضحيات، قل من الناس من يفهمها. بعد ما تسلم تبص للناس وتقول درس العلم على طريقة تكوي، هيعود يسمعوا الخمس دقائق وقد يكون فيهم خير كثير. لكن فيما تعلمت أن الوقت الذي بعد صلاة الفجر هو وقت أذكار، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي طه. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي قاف. فسئل سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم عليه صحائب الرحمة والرضوان: الأفضل للمسلم بعد الفجر يقرأ القرآن ولا يقول الأذكار؟ فأجاب: ما مفاده؟ قراءة القرآن لا يعدلها شيء، لكن هذا الوقت وظيفته الأذكار، فالأذكار في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، على الرغم أن قراءة القرآن لا يعدلها شيء، لكن في حاجة اسمها وظيفة الوقت. طبعا إذا كان قراءة القرآن لا تقدم على أذكار الصباح فمن باب أولى درس العلم. وكان لا يمكن لأحد أن يصل إلى الشيخ في وقت أذكاره من بعد ما يصلي الفجر وإلى أن تشرق الشمس، عشان حد يكلمه كلمة، يسأله سؤال، أبدا. ده وقت الأذكار. ويسمى هذا بوظيفة الوقت. شاهد انه ممكن الواحد يعني بعد الصلاة عندك قبل ان تحرك رجلك، قبل ان تكلم احدا، ما تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. فيها عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، غير المائة حسنة ومحو مائة سيئة. طيب انت هتضحي بالأربع رقاب دول مين اللي يعني يعتقهم عنك؟ طب انت هتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وهتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، مين اللي هيديها لك؟ فينبغي أن يكون كل شيء في موضعه، ينبغي أن يكون كل شيء في موضعه. ومع ذلك فالتجاوزات كثيرة والتنازلات كبيرة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وإحنا كنا في بلادنا هنقدر نصلي ونقدر ندي درس، ولا في تركيا اللي قعدت فيها 8-9 سنين لا إتاحت فرصة لدعوة ولا العمل ولا شيء. فلما لاقي مجال للدعوة أستعين بالله، وبرضو عندنا قواعد يعني نمشي عليها ونشوف مصلحة الدعوة ونشوف درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وأشياء من هذا القبيل يعني. فحديثي إليكم عن ثمرة الصيام لعلكم تتقون، وبعد الكلام عن أهمية التقوى وذكر معناها أخذنا من بين معانيها كلمة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب الذي هلك فيه صنفان من الناس ما بين محب غال ومبغض قالي. المحب المغالي الشيعة غالوا في سيدنا علي لغاية لما وصلوا لأنه إله وروح الإله ونبي والإمام المعصوم والخليفة الأول، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو العلي العظيم، كل ده فيما لا أكثر من كده، في أكثر من كده بكثير. كان بقول لك على أنا سمعته بعيني، سمعته بوداني وشفته بعيني. فهذا المحب الغالي، والمبغض القالي خوارج كفروا كفروا، وأشياء كثيرة كذبت على سيدنا علي كما كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني في كتاب من أشهر الكتب اسمه نهج البلاغة للإمام علي، كان عندنا رجل اسمه الشاطر حسن يقول لك للإمام علي، للإمام طب تيجي ازاي بس للإمام علي؟ ده اللمحة في جر والجر بلد. لكن المهم كان يقعد يقول لك الإمام علي الإمام علي، هو طلع شيعي، احنا كنا فاكرينه صوفي طلع شيعي. ف
مش الإمام ليس مبتدأ.
أيوة لما تقول الإمام ماشي، إنما بقول لك للإمام علي لل ما ينفعش. أيوة لا من ده كثير يعني للإمام علي. فسيدنا علي رضي الله عنه نحن نحبه حبا جما، لكن لا نغالي فيه ولا نبغضه، والغلو فيه يعني خروج عن الوسطية في الدين، وبغضه خروج عن الإسلام، بغض سيدنا علي وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان، كما قال أهل السنة في منهجهم في أن حب الصحابة وحب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. لذلك سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله قال بكفر الشيعة لأنهم يبغضون الصحابة رضي الله عنه، ودليله في هذا آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، دول أمة محمد عليه الصلاة والسلام صفات الصحابة. الآن أشداء على المؤمنين ورحماء على الكافرين، أذلة للكافرين وأعز على المؤمنين، عكس ما أراد الله. مش ده الواقع ولا احنا بنغالي؟ ربنا يقول على الصحابة رضي الله عنهم: أشداء على الكفار. شوف تخيل لما يبقى في أمة كده زي أمة العرب وأمة المسلمين وكلهم خذلوا أهل غزة، يا راجل ده لو هي لو يعني لو خدوهم بالصوت بالصوت بس أي كلام كده وتاع، الناس دي أجمل خلق الله، أجمل خلق الله اللي هم البتوع دول. أنا أفتكر إحنا في مصر في ظل الصحوة كانت حكاية المثلية دي اشتغلت شوية، كانت في أولها، فحبوا يعملوا حاجة في مصر. مصر دي من زمان حقل تجارب، هي ولبنان من قبل 100 سنة، ونالت التجارب دي منهم وعملت من مصر ومن لبنان بلدين ما لهمش دعوة بالدين، يعني قبلوا حكاية الاندماج في الحضارة الغربية وتشربوها يعني بصورة عجيبة أكثر من أي بلد أخرى، مصر ولبنان. وبعد كده بدأت بقية البلاد يعني تتقبل، يعني ولكن إذا كانت مصر الدولة الرائدة القائدة أم الدنيا، فأخرهم دلوقتي طبعا أنتم عارفين السعودية شغالة يعني على السريع قوي، يعني عاوزين يعوضوا 100 سنة اللي فاتت في سنة في 10 سنين، ممكن لا 10 سنين هيبقى كتير. فكنا هناك في القاهرة وقال لك نعمل مؤتمر للسكان، وقال ايه جايين لنا الشواذ جنسيا من العالم، كل اللي هيعملوه انه هيعملوا تظاهره في شارع بتاع النصر ده اللي هو بيبقى فيه معرض المعرض العرض العسكري، اللي بيبقى فيه العرض العسكري ده اللي هو ايه اللي يقتل فيه السادات ده ويسموه شارع المنصه. فقال لك بس هم هناك عند قاعه المؤتمرات الكبرى يدوها كده ايه ماراثون كده تظاهرة، وإلا الحج حافظ سلامة الله يرحمه رحمة واسعة معروفه بهذا اللقب الحج، يعني طول عمره لا كان دكتور ولا كان حد يقول عليه مثلا الشيخ حافظ، أحيانا الشيخ حافظ أو مثلا لا، هو كان الحج حافظ سلامة بطربوشه التركي وقيادته للمقاومة في السويس الاصحاب ب 73، وكان من 67 ل 73 هو اللي شغال توجيه معنوي على مستوى الجيش المصري، وياخذ العلماء كبار العلماء بما فيهم شيخ الازهر الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، وعلماء كبار من الازهر. فالمهم راح قال لهم لو نزلوا العيال دول انا هوريهم. والله الكلمه اللي قالها الحاج حافظ سلامه خلت العيال دول ما فكروا ينزلوا مصر. اي والله، لدرجة انه في حد قال كنت ناوي تعمل ايه يا عم الحاج؟ لا ابدا يا ابني، يعني انا اقول، يعني انا بشوف ايه اللي في امكاناتي وبقوله، ما كنتش اعرف انا هعمل ايه، بس ها كلمه قلتها وربنا سبحانه وتعالى هيئ بها الاسباب، ما فيش ولا عيل شاذ نزل مصر. ده محل الشاهد انه كلمه اتقالت بفضل الله منعت منكرا عظيما. تخيل لما ينزلوا الشواذ ويمشوا عريانين في شارع من شوارع القاهرة، طب هنا في تورنتو ولا في مونتريال؟ ما انا كنت في المرة اللي فاتت وقعدوا الشباب يحكولي ازاي بتطلع المسيرات بتاعت العراة بتاعت الشواذ وبيطالبوا بالحاجات اللي بيطالبوا بيها دي، وفي قوانين صدرت وقوانين ستستصدر وقوانين سيستفتى عليها، واللي اخرها انه مين اللي اختار انه يكون ذكر ولا انثى من سن الثمان سنين وانت وطالع، ما يكتبوش في شهادة الميلاد انه ده ذكر او انثى، ما يكتبوش لغاية ما عنده الثمان سنين كده، اه حبيبي تعال، حابب تبقى ايه انت؟ تبقى زي بابا ولا زي ماما؟ بس يعملوا عملية تبديل أعضاء الذكورة والأنوثة وكده يعني. أرجع للآية، أشداء على الكفار رحماء بينهم، مقلوبة في حياة الناس، مش المقلوبة اللي بناكلها. طب واحدة من الاثنين، يعني مثلا أشداء على الكفار وأشداء على المؤمنين، طب رحماء على الكفار ورحماء على المؤمنين، إنما أشداء على المؤمنين رحماء على الكافرين، إيه ده؟ ولسه في دين؟ طب حد شذ يعني؟ ده بيقولوا لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة استثناء. أي استثناء يا عالم؟ أي استثناء؟ ده هيعمل كتير قوي. هم إيه دول اللي بيحكموا العالم واللي احنا حتى مش قادرين نجيب سيرتهم على لساننا؟ لما النصارى في مصر اتعفرتوا شوية على أيام شكوكو، شنو ده يعني؟ كان سيدنا الشيخ نجيب المطيعي الله يرحمه ما يقولش عليه غير شكوكو، بدل ما يقول شنو ده يقول شكوكو. فهل أنت تنفع تبقى رئيس عصابة وتلبد في القصر؟ والشيخ ضعيف تلبد في القصر. عندنا انتوا ايه؟ لو ان كل مسلم بصق بصقة او بال بولة لاغرقكم. كان سيدنا الشيخ الغزالي قاعد بقى يخبط على ايديه كده، لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله. كنا في مسجد النور سنة 80. فايه دول يعني؟ انما لعبوها صح، زمان قبل 50 سنة، يعني تقدر تقول كده مع حرب 73 عد عليه 50 سنة، وادي 51. فيقوم جول دمير قالت هيجي اليوم اللي هنحكمكم فيه، هتلاقوا حكامكم مننا. حد كان يتخيل؟ حد كان يتخيل؟ ومش هتعدي سنة ولا نص قرن، لا هم النص قرن دلوقتي، إنما أنت عندك اللي ليه 10 سنين واللي ليه 20 واللي ليه أكتر واللي ليه أقل، ومعروفين. أرأي سيدنا الشيخ الراوي فسرها والله ما أنا ما فسرها الله يرحمه الله يرحمك يا شيخ يا راوي. لغاية دلوقتي نقعد نسمع المقاطع اللي كان بيصدع فيها بكلمة الحق. فالحكاية كده، ما هم يعني ما تستغربش، الشيء من معدنه لا يستغرب. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. محل الشاهد هو سيدنا الإمام مالك قال إن الشيعة كفار لأنهم يغتاظون من الصحابة يكفرونهم ويلعنونهم ليغيظ بهم الكفار. فقال اللي يغتاظ من الصحابة يبقى كفار، اللي يغتاظ من الصحابة يبقوا كفار. ليغيظ بهم الكفار أهو. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نرجع لسيدنا علي الذي قال في معنى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. رأيتني البارحة أو بالأمس، لأن البارحة دي عاوزة معناها بالليل، احنا كنا في الفجر، بينت شيئا من معنى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. وبعدين الخوف من الجليل قلت خلاصة العقيدة، واحنا لما نخاف من الجليل كان يبقى دحلنا، ده احنا خوفنا من امريكا ومن اسرائيل فاق الخوف من الملك الجليل يعني بمسافات كبيرة جدا. حدش واضع في حسابات الخوف من الجليل على قدر الخوف من أمريكا والخوف من إسرائيل. لا، التقوى غير كده، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. وقلنا التنزيل قرآن وسنة، والقضية ما تبقاش مجرد علم، فعلم بلا عمل يضر ولا ينفع، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. ده بيت شعر بس مأخوذ من حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وفيهم إيه؟ قارئ القرآن وعالم العلم، بس كان فيه رياء والعياذ بالله. ربنا عافينا يا رب. ربنا عافينا. ف العمل بالتنزيل وده منهج، يقول لك منهجك ومرجعيتك قرآن وسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله القرآن والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. بيقول الجملة الثالثة قال والرضا بالقليل. الله، الرضا بالقليل، شوف الجملة البسيطة دي اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يا الله على الرضا، نعمة الرضا دي عظيمة جدا. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثني على نبي عليه السلام وأن يعطيه وكذا ولسوف يعطيك ربك فترضى، مش فتسعد، لا فترضى، لأن السعادة حاجة والرضا حاجة تانية. في ناس بتسعد بالغنى، فلان سعيد غني، ويجوا الناس اللي اشتغلوا عنده يقول لك اللي يجاور السعد يسعد، لكن ليست هذه السعادة وليست هذه هي الراحة ولا الرضا. ما هو سعيد يعني عنده مال كتير بس راضي مبسوط، بينام مستريح ولا بياخد حاجات عشان ينام؟ أهل الكفر عندهم أسباب السعادة بس الرضا مش موجود، السكينة مش موجودة، فيقعدوا يدوروا عليها. يمكن تطلع في النسوان اشتغلوا في الموضوع ده، مفيش. طب في السفريات، في الأموال، في كل عرض من أعراض الدنيا، يمكن تكون السعادة أنه عنده فيلا وعنده سيارات وعنده نسوان وعنده رحلات وبعدين ما فيش السعادة، مش موجودة السكينة، مش موجودة. ليه؟ لأنه هو شغال على جناح واحد، وينج واحد، شغال على الجسد. انت مش جسد فقط، انت جسد وروح، فانت عرفت طريق غذاء الجسد، فاين انت من غذاء الروح؟ شوف انت لما تيجي كده في رمضان وتجتهد في العبادة شوية، بتلاقي سكينة غير عادية. لما تلاقي نفسك صحيت قبل الفجر كده وبتتوضى وتصلي ركعتين بين يدي الله عز وجل، وممكن تبكي فيهم، بس السعادة والسكينة اللي انت ربنا بيقذفها في قلبك ولا مال قارون يسد بدلا منها. يقول لك لم يثبت أن واحدا من أهل الفجر وأهل قيام الليل ذهب يوما ما إلى مستشفى أمراض نفسية أو طبيب نفساني، بقى يقوم بالليل ويصلي ويدعي ويستغفر ويصلي الفجر ويقول أذكار، وعاوز يروح مستشفى أمراض نفسية بتاع إيه؟ ما فيش ولا حالة ولا على سبيل الشذوذ، يعني حالة شاذة نادرة حصلت. ليه؟ لأنه في غذاء روح جنب الجسد. يمكن ما عندهوش إفطار يفطر، يمكن من الفقراء، بس السعادة اللي عنده أو الطمأنينة أو الراحة أو الرضا ده معنى ما يلاقوهوش غير في الغذاء الروحي مش في غذاء الجسد. عشان كده الرضا بالقليل اللي هي القناعة. وقالوا في الحكم القناعة كنز لا يفنى، تقنع بما آتاك الله قل أو كثر، فأنت دائما تلهج بالحمد راضي عن الله عز وجل. تبتلى بنعمة أو تبتلى بنقمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ففي رضا. الرضا بالقليل لا يجعلك يعني تحرص على الدنيا حرصا شديدا، لا يجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه الذي لا يكاد يتركه في مجلس من المجالس: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. جزء من دعاء يبدأه عليه الصلاة والسلام بقوله: دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، صلى الله عليه وسلم. فأنت لما ترضى بالقليل لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، تعمل مقارنة ما بين الدنيا والآخر، تقول: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا والله، بل الدنيا أقل من أن تكون خزفا، والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. فتعمل توازن. يبقى الرضا بالقليل، إنما تركض في الدنيا ركض الوحوش ولن ينالك منها إلا ما قسمه الله لك. تركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية ولن ينالك منها إلا ما قسمه الله لك. في المثل المصري: تجري جري الوحوش وغير رزقك متحوش، هو رزق مقسوم ومطلوب منك تاخذ بالأسباب وما تجريش، إنما فامشوا في مناكبها. عاوز تجري يبقى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. دي اللي تجري لها بقى، دي اللي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، دي اللي هي: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، دي اللي فيها: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الرضا بالقليل معناه إيه؟ معنى عدم التطلع لما عند الآخرين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أنت تفرغ لعبادتنا وهترزق، بس في أخذ بالأسباب. ما تعملش زي الراجل عليه في السماء رزقكم وراح قال لك أنا هعتكف ليلة ما تنحنح ليلة ما كل، وإلا عاد يومين من غير أكل. فنجمع بين النصوص، يعني الرضا بالقليل. تفتكر واحد يرضى بالقليل ويمد إيده؟ يعني يسرق، يختلس، ينصب على عباد الله؟ ما هو راضي بالقليل. إنما شوف النصب اللي موجود في الدنيا، يا الله، وممن تحسن الظن بهم، لكن الدنيا دخلت عليه فتنته، أو عاش الدور، أو مثل على الناس، يمثل على الناس، يصلي في الجامع، حافظ على الأوقات، ويربي لحية ومش عارفين، أخ من الإخوة، وبعدين يطلع أخ، أخ منه، خلاص، يفتن والعياذ بالله. فالرضا بالقليل معناه ما فيش سرقة ولا نصب ولا اختلاس. شوف المعاني العظيمة. الرضا بالقليل معناه انه لا يحقد ولا يحسد. واحد عنده ما شاء الله، يروح انت رايح له زيارة وتلاقي الفيلا والسيارات قدام الفيلا، وتلاقي دنيا، وانت راجل يعني بسيط. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، والآخرة خير وأبقى. ولا همك الفيلا ولا السيارات ولا الأموال ولا كذا ولا كذا. في فيديو بيجيبوه في اليوتيوب عن أكبر غني موجود في الكويت، كان لقب الخرافي، خرافي هو خرافي حقيقة، خرافي. فبيجيب لك منظر حاجات من اللي كانت عنده، كان صورة كده على شوية قصور، سيارات، طيارات الخاصة، وركن كده فيه الأموال المكدسة زي أموال قارون، وشوية أركان كده فيه بالذهب، يعني كده اسمه الذهب الخام ده، السبائك حاجة، والذهب اللي هو لسه خام ما اتعملش، علب كده وحاجات كده تقعد انت. ويقول لك استنى المنظر الأخير، اللقطة الأخيرة، وبعدين يجيب لك اللقطة الأخيرة، كوم تراب وعليه رخامة سودة ومكتوب عليها الخرافي، توفي كذا وكذا. هي دي الدنيا. ومرة تانية يجيبوا لك مثلا الرجل بتاع سلطان بروناي ده، دنيا قصور وحاجات كده، يعني أنت تقول اللهم نسألك الجنة ونعيمها، وده كله هيطلع إيه؟ ده آخر واحد هيدخل الجنة ربنا بيخيره، قد ملك من ملوك الدنيا هتهزأ بي يا رب العالمين؟ قل له طب أربعة، طب عشرة، لا أنت يا رب بتسخر مني. قل له لك هذا وأمثاله وأمثاله وعشرة أمثاله وعشرة أمثاله. وده مين؟ آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة. حاجة يعني حاجة تذهل. هو عطاء ربنا مذهل. طب لما يبقى ده آخر واحد، أما الأول واحد يبقى إيه؟ إيه للأنبياء وإيه للرسل وإيه للصديقين وإيه للشهداء وإيه للصالحين وإيه أصحاب الدرجات العلى الفردوس الأعلى وأهل الغرف؟ ده بتوع الغرف دولة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري الغابر في السماء. قالوا يا رسول الله إنها منازل الأنبياء والمرسلين، إذن البعد الشاسع ده مش ممكن يكون لحد عاد. قال لا والذي نفسي بيده، إنها لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني ما هماش أنبياء ورسل، لا ده صديقين وشهداء وصالحين. وبعدين آخر واحد يدخل الجنة يبقى قد ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. فلا تقول لي بروناي ولا خرافي ولا بتاع ولا قائمة أغنى أغنياء الدنيا. هي نعمة الرضا، الرضا بالقليل. يا سلام، ويديك الصحة، يديك الصحة اللي خليك تأدي فرض ربنا وتروح شغلك وتقوم بواجبك، نعمة كبيرة قوي. هارون الرشيد الله يرضى عنه. طبعا أي حد من عامة الناس يسمع كلمة هارون الرشيد وأنا بترد عليه، لكن بترد على واحد بتاع ألف ليلة وليلة ده وجواري وغنيات وغنيات ده، طبعا اللي التاريخ الشيعي كتبه على سيدنا هارون، هارون الرشيد. لكن الحقيقة رجل كان من صالحه خلفاء الراشدين، كان يحج عاما ويغزو عاما، يحج عاما ويغزو عاما. هارون الرشيد طلع في رحلة صيد. تعرف يطلع رحلة صيد بقى يروح البادية، إن كان واخد معاه شوية مية وخلصوا قلة ولا حاجة أو مخدش، فراجع عطشان قوي 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 وقاعد بقى إيه؟ أدركوني، الماء الماء، هاتوا الماء بسرعة، عاوز يشرب، عاوز يصب مية على نفسه وكذا. قطرة مية في الوقت ده تساوي عنده كل حاجة. فالناس اللي في القصر جابوا كوب مية لأمير المؤمنين هارون الرشيد. ليه أخ كده بسيط جدا كان اسمه بهلول، رجل درويش قوي، كان يقال عنه ايه من عقلاء المجانين، يعني زي لما نقول فلان احنا مجذوب، مجذوب. فاول ما مسك هارون الكوب في يده وعاوز يشرب قال له استحلفك بالله قبل ما تشرب، هو دلوقتي اللحظة عنده تساوي الدنيا، قال له استحلفك بالله لو منعت شربة الماء هذه فبكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. هارون الرشيد في هذا الوقت يحكم العالم، كل العالم تحت إمرة هارون الرشيد، تحت إمرة الخلفاء ومن أيام الفتوحات ومن أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز كانت الدنيا كلها سيطر المسلمون عليها سيطرة كاملة، ويطلعوا الجزية والخراج والأشياء دي كلها للمسلمين. لذلك هارون الرشيد عادوا بصوا للسحابة قال لها أمطري هنا أو أمطري هناك، حيثما أمطرت فسيأتيني خراجك. في أي حتة في الدنيا هتمطري فيها الخير اللي هيجي منك هيجي لي خراجه، بما معناها إيه؟ إنه بيحكم العالم. في أم بهلول قال له استحلفك بالله لو منعت هذه الشربة فبكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. مش مصر ولا سوريا ولا العراق، لا لا، الدنيا كلها. قال بنصف ملكي. قال ولو منعت خروجها، انت شربتها دلوقتي وراح حصل عندك احتباس موت. قال ولو منعت خروجها فبكم تستخرجها؟ قال بنصف ملك الآخر. قال اشرب هنأك الله، أفل لملك لا يساوي شربه وبوله. أفل لملك لا يساوي شربه وبوله. وبمناسبة البولة دي واحتباس البول، ربنا يعافينا وإياكم، واحد من الناس الطيبين وصل لدرجة كده انه بيحب ربنا قوي، فقال له يا رب اني احبك فابتلني كيفما شئت. هيبقى الابتلاء بتاعك لذيذ قوي عندي وحلو قوي، خلاص انت عندي، شوف انا صار يستوي عندي انك انت ايه تعطيني او تحرمني، صار عندي الذهب والمدر حاجة واحدة. يا رب اني احبك فابتليني كيف تشاء. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ده النبي عليه الصلاة والسلام دخل على واحد من الصحابة لقى كده عامل زي الفرخ حاجة كده مفيش، قال له ما انت بتقول ايه ولا بتعمل ايه؟ قال له انا قلت لربنا اي ذنب انت هتعاقبني عليه في الاخرة عاقبني عليه في الدنيا. قال له ويحك لا تستطيعه، هل لا سألت الله العافية؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فصاحبنا اللي بيقول له يا رب أنا بحبك فابتليني كيف شئت، رح ربنا ابتلاه بحاجة بسيطة، ابتلاه باحتباس البول. احتباس البول كان مثلا أكلة كده في الأول معاك، كانت غدوة أو كانت فطور المغرب، بصوم بقى ما شاء الله ويقوم، ففطر المغرب شرب، متعود مثلا خلاص بعد شوية اللقمة تتهضم البولة تخرج، يجدد وضوء عشان ينام، يقوم يتوضع عشان يصلي قيام الليل. فده الليلة دي مفيش، اتحبس البول، عاوز ينام مش عارف، عاوز يقوم مش عارف. وخد على هذا الحال من صلاة العشاء لغاية الفجر، له نايم وله قايم وقاعد يتلوى. احتباس بول، ربنا عافيكم، ده شوية حرقان في البول احنا ما بنقدرش عليهم، شوية تعب في البروستاتا ربنا عافينا وإياكم، تلاقي نفسك قاعد في الحمام وقطرة المية مش عاوزة تنزل وانت مستنيها تنزل وتقوم وتقعد وشغلانة. فطول الليل لا نايم ولا قايم، وعلى قبل الفجر قال له يا رب عيله غلط، عيل وغلط. فسمع من يقول له قل يا رب أحبك فعافني كيفما تشاء، مش ابتليني كيفما تشاء، فعافني كيفما تشاء. فلما قالها انطلق منه البول كأنه البتاع بتاعت فرعون دي بتاعت رمسيس الثاني عندنا، نافورة رمسيس الثاني. فربنا عفاه. شوف ازاي الدنيا ايه، مش مساوية شربة وبولة. يبقى الرضا بالقليل، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إيه والله، إيه والله. وفي هذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. أنت فقير أو طبقة متوسطة، بالمناسبة كان عندنا طبقة متوسطة في مصر، كان عندنا، كان فعل ماضي، راحت مساكين دخلوا في طبقة الفقر المدقع. فانت لو في طبقة متوسطة كده فهتشوف الناس الأغنياء ايش أموال طائلة وعمارات عالية وسيارات فاخرة وثياب فارهة، قالك لا ما تبصش لدور، انظر إلى من هو دونك. اهو مثال حي، أهل غزة. شوف احنا صايمين الحمد لله رمضان، بس بنفطر وبنسحر وممكن نتأقل في الفطار لغاية لما عاوزين إمام بولمان يصلي بينا عشان تعبانين، ونتأقل في السحور عشان لسه قدامنا مش عارف كم ساعة هنصوم، والغلابة الذين لا يجدون غذاء ولا دواء ولا حتى حليب الأطفال موجود، والعالم كله بيتفرج. لك إيه حقوق الإنسان، حقوق إنسان. طب والمسلم ده ما هوش من جنس الإنسانية، طب ادوله حقوق الحيوان حتى. ده انتوا عندكم حقوق الحيوان، لو واحد ضرب حمارا بتعاقبوه، لو سيارة دهست قطة بتكتبوا عليها أسبوع في الصحافة الأوروبية. والناس دي لا بحصل حقوق إنسان ولا حقوق حيوان، وعاوزين تخلصوا منهم كده وإحنا قاعدين نتفرج. يا على الصبر والثبات اللي في أهل غزة، ده درس عملي غير عادي. ده ناس كتيرة أسلموا على الثبات اللي موجود عند أهل غزة. انظر إلى من هو دونك، انظر إلى قوم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. انظر إلى هؤلاء الذين لا يجدون غذاء ولا دواء ولا كساء، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. هتحتقر نعمة ربنا عليك؟ احتقار النعمة احتقار للمنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هو وأصحابه خلاص يومين وثلاثة جوع وكلهم طالعين إلا أخرجكم الجوع، أخرجنا الذي النبي عليه الصلاة والسلام إنه أخرجني الذي أخرجكما، أبو بكر وعمر، روحوا للصحابي ويقعدوا كده تحت ظل شجرة أو نخلة ويجيب لهم شوية رطب ويجيب لهم شوية ماء بارد، لا تسألن يومئذ عن النعيم. انت في نعم عجيبة. وأديه الناس مش هتحافظ على النعم، مش محافظ على النعم، وأديه ممكن يشوفه بس بعد ما فترة الإمهال تخلص. الأكل اللي بيترمي ده ولا يروحش للغلابة الفقراء اللي في غزة ولا في اليمن ولا في السودان ولا في أي حتة، والفقراء في كل الدنيا. اوعى تفكر انه مثلا البلاد الغنية جدا دي اللي عندها بترول وبتطلع آلاف البراميل وبتدي أمريكا بال 460 مليار ولا 640 460 مليار جزية عن يد ونحن صاغرون. خدها ترومبا خدها بضرب واللي بتسمع شي عنه اكثر من اللي تسمع عنه، وهي فلوسنا هترجع المليارات بتاعت البترول دي راحة وهترجع. يبقى قابلني فشوف المجاعات في بلاد المسلمين، وشوف عدم الحفاظ على النعمة. فيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الرضا بالقليل. يا سلام، افرض ما عندكش دنيا وربنا مديك الصحة والدنيا كلها تساوي نعمة الصحة. طب انت عندك الدنيا كلها وصحة ما فيه. قصة الراجل اللي كان عنده عزبة، ده عزبة، تخيلين انتوا عزبة يعني ايه؟ ارض كده وحدائق وبساتين والفيلا في وسط العزبة، وهو يركب الكاريتا ويمشي في العزبة بتاعته ما يخلصهاش. كانش لسه طلعت العربيات بقى والحاجات والمحتاجات دي، ولكنه مسكين يعني صحته تعبانة. ما هي أصل فيه تعادلية، عاوز غنى ما فيش صحة، عاوز صحة ما فيش غنى، إنما صحة وغنى مع بعض إذا دخل الغنى طلعت الصحة ما بتكملش. فصاحب العزبة هذا شغل ناس كتير عنده في العزبة، هو قاعد في الفيلا في الشرفة بتاعت اللي هي البلكونة يعني بتاعت الفيلا، وبيشوف الناس اللي بتشغالة في الأرض، ومن الفجر ما شاء الله تلاقيهم يحرطوا ونعملوا، ويجي ساعة الظهرية كل واحد يفك الفوطة اللي جيبها معاه، هيجيب شنطة تمشي بشنط زمان. ده حتى احنا كنا طالبة كنا نعمل الكتب في حاجة اسمها مخلة كده، كنا لما نشوف واحد ابوه غني جايب له شنطة نحط نبص عليه حاجة جميلة شنطة، انما احنا المخلة دي من قماش. فالراجل يفتح الفوطة كده يقولوا عليها المحرمة، يقولوا عليها الزوادة دي اللي هي الأكل يعني، وبرضه ممكن هي دي، ويبدأ يأكل رغيفين بالتوتين بالتودة من الحلبة والرغفان من العيش من القمح، فغالبا بيكون في التاو حلبة كده وجبنة قديمة وفحلين بصل، ويحط كده ركبته ويجيب فحل البصل كده، يروح جايب البصل كده تطلع الولدة اللي جوه وبالجبنة وياكل. بعد مميل على الأناي الأناية، يشيل القش كده اللي جاي ويشرب بع، كان وانبسط. الراجل اللي قاعد في البلكونة مسكين محروم من الأكل عشان يأكل بدواء وبأمر الطبيب، والممنوعات أكتر من المباحات. وشوف الجنينة بتاعته دي والخيرات اللي فيها والفواكه والحاجات، وأغلبه ما يقدرش يأكله. رح نازل يقول للراجل اللي اتفرج عليه وهو بياكل بالطريقة دي، قال له ما تدريش صحتك وتاخد العزبة بتاعتي، تديني صحتك وتاخد العزبة بتاعتي، قال له يفتح الله. وطبعا ما يقدرش لدي معه، دي مش بتاعتهم يعني. إنما الراجل قال له أنا بس شوف أنت شغال عندي وأجرة وبتاعه، أنا نفسي في صحتك دي وخذ مني العزبة. لو كان يقدروا يبدلوا الراجل فين، قال له افتح الله، هي صحتي أفضل عندي من 100 عزبة. بيروح يعني ينام في كوخ في عشة في أي حاجة، بس صحته شغال وما شاء الله. يحكى أن فنان من الفنانين اللي معروفين في الوسط في بداية الفن كان شغال عامل بسيط، هو رايح يشتغل ويقف في ميدان باب اللوق يستنى لما حد يجي ياخدهم يشتغل في أي أرض في أي بيت في أي شغلانة، فيقف ويأكل سندوتش فول تحت عمارة في باب اللوق، عمارة عالية كده جميلة، وهو ياخد سندوتش الفول ويقعد يأكل ويستنى لما يجي حد من الناس اللي عاوز حد يشغله، ينظف له فيلا يحرط له حاجة ينظف له مزرعة مش عارف ايه. يوم هو قاعد بيأكل الفيلا كده وبصل العمارة بياكل سندوتش فول، هل امتى يبقى عندي فيلا زي دي؟ اسف مش فيلا، كان الفيلا ده بتاع الليلة. هل امتى يبقى عندي عمارة زي دي؟ طلع عنده مواهب، لقطوه في السيمة بقى فنان مشهور، وبقى عنده عمارة أحلى من اللي كان بيتكلم عنها. بس اتحرم الصحة، ما يقدرش ياكل سندوتش الفول، وما بياكلش الا بامر من الطبيب. فراح قعد تحت العمارة دي ووقف قدام محل الفول بتاع زمان، وهل يمين ياخد من العمارة ويديني سندوتش الفول. دي قصة حقيقية يعني مش رمزية، حقيقية، وانا عارف صاحبها، اسمه مشهور في الفن، انور وجدي. على رأي اللي كان بيقول له ايه، انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي، هو ده انور وجدي. من حاجة بسيطة خالص، فنان كبير عنده عمارات بس مش قادر ياكل سندوتش الفول. يبقى الرضا بايه؟ بالقليل. ربنا يرضينا بالقليل. ما وأنا حكيت لكم في الجلسة بتاعة المربوعة قصة الراجل الشيخ بتاعي الله يرحمه الشيخ عبد الله راجح اللي كان بيدرس لي التفسير في الثانوية الأزهرية، ولما قالوا له فلان مسكين موضوع الغسيل ما عادش نافع معاه بتاع الكلى وعاوز لين له كلية ب60,000. 60,000 وانت ربنا بديك كليتين شغالين؟ الراجل خبط على كليتين والحمد لله معايا 120,000. الحمد لله معايا 120,000. الله أكبر. ومعوش 120,000 بس فيه. والشيخ سيد اللي كان طالب معايا في معهد الدعوة في العمرانية، ولما اتكسرت ركبته عاوز مسمار بلاتين وسنة 80، لا يا عمر لا اطلع شوية، كان سنة 84 كنت خلصت كليته وبدأت أدرس في المعاهد وكده، فالمسمار بلاتين ده سنة 84 ب700 جنيه، اللي هو دلوقتي مش عارف بكام. يقوم يبص كده مسمار بلاتين ب700 جنيه، حتة قد كده يا شيخ عمر، أمال الهيكل العظمي ده كله يجيب كام مليار؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله، والحمد لله دي أبرك من كل شيء. الحمد لله تملأ السماوات والأرض. في الحديث الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة الله إما لك وإما عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم اجعلنا ممن يعتقها ولا تجعلنا ممن يوبقها. الرضا بالقليل. شفت قد ايه الجملة الصغيرة دي جميلة قوي، ويا ترى الخاطرة اللي بعد الفجر كانت ممكن توصل المعلومة، ولا كانت عاوزة شوية البحبحة دي ونقعد كده زي القاعدين كده، يعني قاعدة كده حلوة جميلة كده ومبحبحة ومرحرحة، ونمد رجلينا برضو ونضحك أصل يعني الحبكة اللي أنا بتحبكها دي تخليني ما بعرفش أقول حاجة بصراحة، أحبها بحبح كده. ده حتى في القراءة وفي الصلاة، في صلاة التراويح هي ساعة والسلام، طيب وفي التهجد خلص بدري يا مولانا عشان السحور، صلاة الفجر برضو خلص بسرعة عشان الناس راح تودي العيال المدارس، يعني كله كده كله كده. ده إيه ده؟ ربنا يكفينا لكم شر الضغط. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله، نعمة برضو رضا، ما لا يدرك كله لا يترك جل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والرضا بالقليل ها، والاستعداد ليوم الرحيل. هنرحل هنرحل، ودي يعني حتى مش عاوزة مشيئة، دي جاية جاية، كلنا هنرحل. يعني الاستعداد ليوم الرحيل، إن كنا إن شاء الله من أهل الدنيا قبل الرحيل، نتكلم بكرة إن شاء الله عن الاستعداد ليوم الرحيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله
ألف حياكم.